أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا فيما سبق حول كتابة الحديث في العصر النبوي، وقلنا أن هناك طائفتين من الروايات، طائفة تحث على الكتابة وطائفة تمنع الكتابة، وقد حاولوا الجمع بين هذه النصوص بوجوه تقدمت الإشارة إلى بعضها، ولا زال الكلام مستمرا في تدوين الحديث عند أهل السنة والعامة. تحدثنا عن العصر النبوي وعن عصر الخلفاء الراشدين، والآن عصر التابعين. في عصر التابعين لا زال أمر كراهة الكتابة هو السائد، فالسائد بين التابعين هو كراهة كتابة الحديث وكتابة العلم. وهناك من كان يتساهل أو يرخص أو يحض ويحث على أمر الكتابة، فزمان التابعين مر بمرحلتين: ألف الامتناع عن الكتابة، وكان عصر كبار التابعين حتى المئة الأولى. عصر كبار التابعين حتى سنة المئة الأولى للهجرة كان هو الرأي السائد، هو المانع والامتناع عن الكتاب. وممن كان يرى ذلك عبيدة بن عمرو المتوفى في 72، وعند موته أمر بكتبه ومحاها، وقال: أخشى يليها أحد بعدي فيضعوها في غير موضعها. ومنهم أيضا جابر بن يزيد المتوفى في 93 هجري، وإبراهيم بن يزيد النخعي المتوفى في 96 للهجرة. وهناك عامل إضافي زاد في عصر التابعين أوجب المنع عن الكتابة وكراهة الكتابة، وهو ظهور الآراء الشخصية والاجتهادات الشخصية، فكانوا يخشون أنه إذا كتب الناس الحديث أن يكتبون إلى جانب ذلك آراء التابعين واجتهادات التابعين. ومما يؤيد هذا المعنى أنه لما قيل لجابر بن يزيد أنهم يكتبون رأيك، أن الناس يكتبون رأيك، فقال مستنكرا: يكتبون ما أتى أن أرجع عنه غدا. وهناك نقولات متعارضة عن نفس الشخص الواحد من عصر التابعين، كما نقل عن سعيد بن جبير فإنه تارة ينقل عن ابن عباس: إنما أضل من قبلكم الكتب، وينقل عنه: خير ما قيد به العلم الكتاب. فينقل عنه نقلين متضادين هو وغيره. إذن المرحلة الأولى في عصر التابعين هي مرحلة كراهة الكتابة، با المرحلة الثانية وهي أواسط التابعين في أول المئة الثانية للهجرة، فإنهم لا يرون بأسا من تقييد العلم ويرخصون لتلامذتهم الكتابة والتقييد. أواسط كان ألف كبار التابعين، أواسط التابعين كانوا يرخصون في الكتابة في أول المئة الثانية، 200 للهجرة وما أوائل المئة الثانية في أول المئة الثانية يعني. فقالوا يرخصون في الكتاب كما رخص سعيد بن المسيب لعبد الرحمن بن حرملة، وكذلك مجاهد بن جبر المكي. فكان هذا الشخص الحق مجاهد بن جبر المكي من علماء ومحدثي الحديث عندهم، كان يقعد للناس إلى غرفته فيخرج لهم الكتب أو كتب فينسخون منها، مع أنه له رواية أو روايات موجودة في سنن الدارمي تكره يظهر منها كراهة الكتابة، ولكنه كان يجيز الاستنساخ من الكتب وغيره أيضا من التابعين في هذه الفترة. على كل حال كان الأمر متذبذب بين من يمنع من الكتابة ومن يرخص في الكتابة، ومن كان يمنع له مبررات أو اجتهادات، ومن كان يرخص أيضا له مبررات واجتهادات، إلى أن جاء عصر عمر بن عبد العزيز حيث أمر أمرا رسميا بالشروع في تدوين الحديث، واستند في هذا الأمر الرسمي إلى رأي جملة من العلماء والصحابة والتابعين. فقد أقدر عمر بن عبد العزيز أمرا إلى عماله وولاة الأمصار، أمرهم بكتابة السنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فكتب إلى عامله بالمدينة المنورة وهو أبي بكر بن محمد بن عامر بن حازم، قال: انظر ما كان من حديث رسول الله أو سنة الماضية أو حديث عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ممن روت عن عائشة، فاكتبه فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله. وكان من أوائل من استجاب لهذا الأمر الصادر من عمر بن عبد العزيز عالم الحجاز والشام وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري المدني، حيث دون كتابا في الحديث وكان يفخر بذلك ويقول أنه لم يدون هذا العلم أحد قبل تدوينه. كانت توجد صحف وكراريس وبعض الكتب الخفيفة، ولكن قبل أمر عمر بن عبد العزيز لم يكن هناك تدوين بشكل مرتب. وهذا عالم الحجاز والشام كان له رأي في كتابة العلم قبل ذلك، إلا أنه روي عنه أنه لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها ما كتبت حديثا ولا أذنت في كتابة، يعني بسبب الأحاديث التي بدأنا نسمعها عن رسول الله وتأتينا من المشرق هي السبب، يعني السبب الواضح وضع الأحاديث وكذب الأحاديث هو السبب الذي دعا عالم الحجاز والشام آنذاك في أيام عمر بن عبد العزيز أن يدون الحديث وأن يكتب الأحاديث كتابة مرتبة. هذا في الفترة المتأخرة، يعني في فترة كبار التابعين وفي أواخر التابعين. وأما في العصور المتأخرة في العصور المتأخرة مرت الكتابة بأدواره. الدور الأول أواخر عصر التابعين، بعد أن بدأ الخوف يجدان من مسألة الوضع في الأحاديث والعبث بالأحاديث والسنة النبوية، ظهرت أهمية تدوين الحديث وتثبيته في الكتب، حفظا للحديث من العبث ومن الوضع ومن الكذب. فوجدنا أنه في أواخر عصر التابعين أصبح الرأي السائد والرأي المعروف هو ضرورة كتابة الحديث، بدل أن كان هناك مانع أصبحت ضرورة كتابة الحديث. وتميز التدوين في أواخر عصر التابعين بمزج الحديث بفتاوى الصحابة والتابعين، يعني كانوا يذكرون الحديث وكانوا يذكرون رأي بعض الصحابة ورأي التابعين أيضا، كما نجد ذلك في موطأ مالك إمام المدينة المنورة، مالك بن أنس، كما أنه جمع الحديث لرسول الله وعن رسول الله كذلك كان يذكر أقوال الصحابة وأقوال التابعين أيضا.
أبو القاسم في شرح كتاب مالك،
نعم
موطئ
يعني أبو القاسم يأتي إن شاء الله الحديث عن الصحابة. هو في عام توفي في عام 179 هجري، سيأتينا إن شاء الله الحديث عن كتب الصحاح لأهل السنة. هذا في عصر أواخر عصر التابعين بدأوا يدونون الحديث وأيضا أقوال الصحابة والتابعين. وأما في عصر التابعين لم يكن الأمر كذلك، وإنما كانوا يدونون الأحاديث فقط من دون أقوال الصحابة والتابعين. ويمكن أن نقول أن التدوين عندهم مر بمراحل أساسية ثلاث، أو بثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى مرحلة الجامعة، حيث قام كبار العلماء في منتصف القرن الثاني الهجري فدونوا الأحكام كما في موطأ الإمام مالك، وتوخى فيه القوي، يعني حاول أن يجمع فيه القوي ومزجه كما قلنا بأقوال الصحابة والتابعين، وصنف أيضا الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالكوفة، وهؤلاء كانوا في عصر المالك، إمام مالك وسفيان الثوري في المدينة في الكوفة والأوزاعي الإمام الأوزاعي في الشام، ومن جاء بعدهم كان على هذا المنوال أنه يجمع الأحاديث ويتوخى فيها القوي ويدمج الأحاديث بأقوال الصحابة والتابعين. هذه مرحلة الجامعة. المرحلة الثانية مرحلة المسانيد. مرحلة المسانيد هي التي أفردت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وآله من سواها، وذلك على رأس 200 وفي بداية القرن الثالث الهجري. فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، الحديث المسند إلى رسول الله فقط، وقد اقتفى هذه الطريق أحمد بن حنبل في كتابه المعروف مسند أحمد بن حنبل. المرحلة الثالثة مرحلة الصحاح، لأن المرحلة الأولى مرحلة الجمع، المرحلة الثانية مرحلة المسانيد، والمرحلة الثالثة مرحلة الصحاح. الصحاح هي المرحلة التي أفرد فيها الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحديث غير الصحيح. وأول من اتجه هذا الاتجاه هو البخاري في كتابه المعروف بالجامع الصحيح أو المعروف بصحيح البخاري. اسم الكتاب الجامع الصحيح، لكن مثل سهرة النجاشي هو اسمه سهرة المصنفين، لكن الشهر برجال النجاشي. كذلك كتاب البخاري اشتهر باسم المؤلف. كتب الصحاح الستة هي للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبعضهم أضاف موطأ مالك. مالك بن أنس أقدم من مرحلة الصحاح. الصحاح الستة هي التي ذكرناها، وبعضهم جعل السادس هو موطأ مالك بدل كتاب ابن ماجه.
ما معنى الموطأ؟
الموطأ أهلا مثل من التوطئة، لعله التوطئة الممهد، توطئة يعني تمهيد. بعض الكتب الآن من التمهيد التوطئة. طبعا موطأ مالك قلنا ماذا روى فيه الحديث القوي فقط، وجمع فيه أحاديث الرسول وأحاديث الصحابة والتابعين، بخلاف كتب الصحاح. كتب الصحاح كتب مجردة مروي فيها أحاديث الرسول فقط. ابن ماجه نعم قلنا بعضهم جعل السادس بدل ابن ماجه هو موطأ مالك، وآخرون وهناك رأي ثالث جعلوا مسند الدارمي. فوقع الخلاف من هالستة في ابن ماجه، أما صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي هذه الخمسة محل اتفاق. وقع الكلام في ابن ماجه فقط.
ابن
السبيل
ما ها؟
النسائي. ليس تشكيل، هو العاصر وطريقة التأليف. هؤلاء اتفقوا على أنهم يجمعون الأحاديث عن رسول الله وتوخوا الصحيح، بينما موطأ ابن مالك لم يقتصر على أحاديث الرسول وإنما جمع أيضا أحاديث الصحابة والتابعين في نظره
القوي.
لا 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 يأتي سنتعرض للحديث حول كتاب البخاري ومسلم، لكن ليس من مصطلحات الحديث، يعني هو اقتصر على القوي. موطأ مالك ومالك بن أنس اقتصر على القوي. فإذا قيل رواه الخمسة فالمراد من الخمسة هم الأوائل من أهل السنة، وأما إذا قالوا رواه أو روية الصحيحين فيريدون بذلك البخاري ومسلم، وتارة يعبرون رواه الشيخان أو متفق عليه يقصدون متفق عليه بين الشيخين، بين البخاري ومسلم. أما البخاري فهو محمد بن إسماعيل المكنى بأبي عبد الله، بدأ يحفظ الأحاديث وهو ابن 10 سنوات، وكتب أكثر من 1000 حديث، فكتب عن أكثر من 1000 شيخ، يعني روى عن أكثر ماذا؟ أكثر من 1000 شخص من المشايخ، وحفظ 100,000 حديث صحيح، و200,000 غير صحيح. هكذا ذكر صبح الصالح في كتابه، وكتاب الجامع للصحيح و200 غير صحيح، هذا مما حفظه البخاري. وقد ألف كتاب الجامع أو الجامع الصحيح، ألفه في 16 سنة، وهذا الكتاب أصبح كتابا موطن اهتمام عند السنة، بحيث أنه ماذا يستدلون به بعد كتاب الله، وله شروحات كثيرة جدا تصل إلى أكثر من 82 شرح على هذا الكتاب، كما ذكر صاحب كتاب كشف الظنون. ومن أهم هذه الشروح شرح ابن حجر المعروف بفتح الباري، هذا الكتاب. طبعا البخاري له كتب عديدة أخرى مثل كتاب الضعفاء، كتاب الأدب المفرد، هذا كتاب مشهور أيضا في الأدب، ولكن كتاب المشهور هو كتاب الحديث الجامع الصحيح. وتوفي البخاري عام 256 هجري. طبعا نحن لم نرد يعني البحث التحقيقي، وهناك كتب أضواء على الصحيحين، كتاب ربما بعضكم راجعه لاحظه، في كتاب اسمه كتاب أضواء على الصحيحين يتحدث عن كتاب موجود عندي هذا الكتاب، وهناك كتاب آخر مطبوع في طبعته مكتبة الصادق للشيخ السبحاني القول كلا صريح في صحيح البخاري، هم هذا الكتاب عندي، كتاب جيد أيضا حول البخاري. كتب كثيرة ها لخدمتكم هدية ما موجودة الآن في الأسواق إلا لا في تحقيق وفي نقد وفي كذا. طبعا كتب كثيرة، أنا ما أملكه 4 كتب عن البخاري، وما كتب كثير هذا أضواء على الصحيحين هو الكتب الجيدة، والقول الصريح وجناية البخاري، هذه جناية البخاري كتيب ليس موجود، هذا أضواء على الصحيحين ما أدري الآن موجود ولا لا، لكن كان مطبوع موجود في كان
جناية البخاري،
لا جناية البخاري هذا ما مطبوع هنا في مطبوع في بيروت، نعم جناية البخاري جناية البخاري كتاب يتحدث عن كتاب صحيح البخاري ويبين بعض الحقائق.
سيد
كان
سيد
هذا بالنسبة للبخاري. وبالنسبة لمسلم، كتاب الإمام مسلم ابن الحجاج، هو يقال صحيح مسلم ويقال صحيح ابن مسلم، هو الإمام مسلم ابن الحجاج ابن مسلم، هو لا مسلم ابن الحجاج ابن مسلم اسم الجد، فيقال مسلم ويقال ابن مسلم لأنه اسمه مسلم واسم جده مسلم أيضا. أبو الحسين له كتب عديدة، منها كتاب أوهام المحدثين وكتاب طبقات التابعين، ومنها هذا الكتاب المشهور في الحديث وهو مسلم وهو المسند أو صحيح مسلم. طبعا صحيح المسلم يأتي في الدرجة الثانية بعد كتاب صحيح البخاري. صحيح البخاري أرجح عندهم، لماذا؟ لأنه اشترط على نفسه شرطين. الشرط الأول معاصرة الراوي لشيخه، يعني أنه لا ينقل إلا عن شيخه، والبخاري ينقل عن مشائخه، ومشائخه ينقلون عمن عاصروهم. والشرط الثاني أنه يثبت عنده البخاري أن شيخه سمع من الراوي، فيقولون هذا أصح، يكون حديثه أصح لأنه ينقل عن مشايخه الذين سمعوا من الرواه. بينما مسلم اكتفى بمجرد المعاصرة، يعني ينفي مسلم أن ينقل عن شيخ عاصر الراوي وأن لم يثبت عنده أنه سمع منه، فيقولون هذا يجب أن يكون في الدرجة الثانية بعد صحيح مسلم. وهناك طائفة أخرى رجحت كشيخ الحاكم النيسابوري وقسم من علماء المغرب، رجحوا صحيح مسلم على صحيح البخاري. وتبلغ أحاديث البخاري كما عن ابن حجر في شرحه فتح الباري 9,082 حديث، بينما عدد أحاديث كتاب صحيح مسلم 4,000 حديث من دون التكرار. والبخاري
كم حديث عدد البخاري؟
9,082 ومسلم 4,000. صحيح البخاري يعنون الباب مثل وسائل، يعنون الباب بما يراه، يعني هو مثلا يرى فقهيا جواز الطواف خلف المقام، يقول باب جواز الطواف خلف المقام، ما يذكر الرواية. صاحب الوسائل الحر العاملي من علمائنا اقتفى نفس هذه الطريقة في كتابه الوسائل، فيعنون الباب بما يراه فقهيا ويذكر بعد ذلك الأحاديث والرواية. طبعا صحيح البخاري يعنون الباب بما يراه فقهيا ويفتتح بالآيات القرآنية إذا كانت هناك آيات قرآنية، ثم يذكر الأحاديث، بخلاف صحيح مسلم. صحيح مسلم جعل كل أحاديث متعلقة بموضوع متتابعة ومتلاحقة من دون عناوين في الكتاب، إلا أنه الإمام النووي بعد ذلك عنون في الكتاب، يعني صحيح مسلم لم تكن له عناوين وإنما هو أحاديث ساق، لكن رتبها، يعني ابتدأ بالحديث المرتبطة بالطهارة ثم بالصلاة ثم من دون أن يعنون في داخل كتاب الصلاة، من دون أن يجعل عناوين جانبية بتعبيرنا. الإمام النووي جاء وجعل عناوين لهذا الكتاب. ونلاحظ أنه في هذين الكتابين صحيح مسلم وصحيح البخاري يرمزون لحدثنا بثنى، هذه ثنى اختصار كلمة حدثنا، وكلمة أنا اختصار لأخبرنا، هذه من باب الاختصارات. وأما صحيح مسلم هذا في الصحيحين، حدثنا يختصرونها ثنا، وأخبرنا يختصرونها أنا، يعني أول حرف والحرفين الأخيرين. وفي صحيح مسلم بالخصوص يستعمل كلمة حاء، رمز حاء. حاء يرمز به إلى التحول من إسناد إلى إسناد آخر، يعني إذا كان للحديث إسنادين أو أكثر فيرمز بالحاء، هذه حاء إشارة إلى وجود سندين لهذا الحديث. فإذا جاءت السند كلمة حاء يعني هذا السند مشتمل على إسنادين. وهذه أيضا الطريقة استعملت في كتب الحديث عندنا نحن كما في الوسائل، لكن من دون رأي، من دون رأي. فإذا هذين الكتابين يأتيان في الدرجة الأولى، كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم. وبعد ذلك تختلف الأنظار بعد صحيح البخاري ومسلم، بل حتى بين صحيح البخاري ومسلم كما قلنا بعضهم رجح مسلم، لكن يتفقون على أن هذين الكتابين في المرتبة الأولى والثانية، وإن كان بينهما اختلاف، والمشهور هو تقديم البخاري. بعد ذلك تختلف الأنظار، أنظار علماء الحديث عند السنة تختلف، فبعضهم يجعل موطأ مالك في المرتبة الثالثة، بعضهم يجعل سنن ابن ماجه في المرتبة الثالثة، و هناك خلاف بينهم في ذلك. طيب، هم يقسمون النقطة الأخيرة في هذا البحث المرتبط بالتدوين عند السنة، يقسمون الكتب إلى طبقات أربعة كتب الحديث. نعم، الطبقة الأولى ويجعلون فيها كتب الصحاح الستة، الطبقة الأولى صحيح البخاري، صحيح مسلم، موطأ مالك بن أنس الذي فيه المتواتر والصحيح والأحاديث الحسنة، ليس الستة، هذه الكتب الطبقة الأولى يجعلون هذه الكتب. الطبقة الثانية يجعلون فيها جامع الترمذي وسنن أبي داود ومسند أحمد بن حنبل وكتاب النسائي. الترمذي الطبقة الأولى الكتب الثلاثة البخاري ومسلم والموطأ، موطأ مالك بن أنس، وجمعوا فيها الأحاديث المتواترة والأحاديث الصحيحة والحسنة. الطبقة الثانية جامع الترمذي وسنن أبي داود ومسند أحمد بن حنبل وكتاب النسائي، وهذه الكتب لم يرضى مؤلفوها بالتساهل فيها أيضا، وقد تلقاها من بعدهم بالقبول. الطبقة الثالثة هي التي يكثر فيها الضعيف، يعني جمعوا فيها مثل البحار عندنا، جمعوا فيها كل الأحاديث من قبيل مسند ابن أبي شيبة ومسند الطيالسي، هذا مسند الطيالسي موجود في المعجم، ومسند عبد بن حميد وكتب البيهقي المشهورة. نعم، سنن البيهقي وغيرها له كتب كثيرة البيهقي، والطبراني أيضا، كلها كتب أحاديث. نعم. الطبقة الرابعة هي المصنفات الهزيلة والضعيفة التي جمعوا فيها حتى ما يسمعونه من القصاصين والواعظ والمتصوفة والمؤرخين وأصحاب البدع كما قالوا. الطبقة الرابعة التي جمعوا فيها ليس فقط الحديث الضعيف، وإنما كل ما يسمع من وعاظ ومن مؤرخين وقصاص ومتصوفة وأهل بدع، جمعوا فيه كل شيء من قبيل مصنفات ابن مردويه عندهم كما قالوا، وابن شاهين. هذه الطبقة الرابعة والأخيرة عندهم. هذا هو طبقة الأولى. ابن ماجه يجعلونه في الثانية.
الثانية؟
نعم.
يصلي إلى النبي.
نعم.
ماذا
إن شاء الله تقرؤون كتاب أبي هريرة شيخ شيخ قرأتم كتب عن أبي هريرة؟ شيخ الماضي شيخ كذا شيخ المضيرة في كتب كتبت عن أبي هريرة أيضا جيدة. لا لا، في بيان شخصيته من عند علمائنا نحن الشيعة. أنا عندي كتابين عن أبي هريرة، في كتاب كتبه عالم من علماء السنة نقش في أبي هريرة، وفي أحد علمائنا في كتابين، كتاب من المتأخرين وكتاب للمضفة شيخ المضيرة، أبي هريرة شيخ المضيرة وكذا شيخ المضيرة. يعني قبيل نسبة إلى قبيل الله قبيلة. يقولون أنه كان يحمل هرة، يقولون هكذا.
أبو هريرة كان يحمل
هرة. هو سمي
النبي وقال لا هو.
فهو سمي بأبي هريرة. هكذا قالوا طبعا، لكن ظاهرا ليس
بصحيح.
لأن هذه التسمية كانت تطلق عليه قبل ذلك على كل حال. بالنسبة إذن جيد أن تقرؤون الكتب التي يعني لا تكتفون أنتم طلبة، لا تكتفون بما تسمعون من الخطباء هنا وهناك، لا بد أن تقرؤون ويكون لكم تحقيق أنتم في هذه الأمور، لأن هذه الأمور لها تأثير على مستقبل العلم لطالب العلم. وإن شاء الله توفقون لذلك. تريد تشتكي مني؟ أنا السنة ما أشاف. زين، خلنا الآن نقف ثم إذا نجمع الكلام. تحدثنا نحن حول التأليف والتدوين عند السنة عند أهل العامة، وقلنا كان هناك تدوين لبعض الصحائف في زمان الرسول صلى الله عليه وآله، وهناك تدوين في عصر الصحابة، وإن كان في زمان الخليفة الأول أبي بكر جمع الأحاديث وأحرقها، وكذلك في عهد أبي بكر حيث استشار الله شهرا ثم وصل إلى نتيجة وهي عدم التدوين، ولكن مع ذلك كانت هناك بعض المدونات في عصر الصحابة، وعصر التابعين كان هناك فيه آراء مختلفة من كبار الصحابة والتابعين، تابعين كبار التابعين أواخر التابعين أواخر التابعين، إلا أن الرأي استقر على تدوين الأحاديث وكتابة الأحاديث بعد ذلك. ولكن هذا يلفتنا إلى نقطة، وهي أنه لم تكن الأسطورة واضحة في تدوين الحديث في عصر الصحابة. الرأي السائد لعله كان المانع من التدوين، ولذلك التدوين بشكل رسمي دون في عصر عمر بن عبد العزيز بشكل رسمي. وهذا يستدعي أن كثير من الأحاديث دونت في عصور متأخرة، فهذا يستلزم عدم الدقة في التدوين وفوات الكثير من الأحاديث. والذي اضطرهم إلى التدوين هو عملية الواضع، وضع الأحاديث ونسبة أحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. ولاحظنا أيضا الكتب التي دونت عندهم، وتحدثنا بشكل موجز طبعا عن بعض كتب الحديث عندهم والمجال الأوسع وكذا، لكم إن شاء الله تراجعون. تحدثنا عن كتب الصحاح والمسانيد، وكذلك تقسيمهم للكتب إلى طبقات أربع. هذا كله في التدوين عند مدرسة الخلفاء وفي مدرسة الحديث عندهم. ونتحدث غدا إن شاء الله عن تدوين الحديث عند مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.